السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، درسنا في هذا اليوم في عصر السبت هو في الفقه، في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي الحنبلي. ونواصل شرح ما يتيسر شرحه من كلام المصنف في هذا المجلس، حيث فرغنا في مجلس الأمس من صلاة الاستسقاء، ونشرع اليوم في كتاب الجنائز. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. آمين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز.
نعم، الفقهاء يذكرون كتاب الجنائز في كتاب الصلاة، مع أنهم يذكرون في كتاب الجنائز أمورا ليست من الصلاة، كمقدمات الموت وما يفعل بالميت عند الاحتضار وغسل الميت وغسل الميت وتكفينه ونحو ذلك. وذلك لأن أهم ما يتعلق بالجنائز هو الصلاة، فلما كان أهم ما يتعلق بالجنائز هو الصلاة، فإن الفقهاء جعلوا كتاب الجنائز في داخل كتاب الصلاة. وكتاب تقدم معنا أنه هو المجموع المضموم، ومعناه هنا: هذا موضع أجمع لك فيه أحكام الجنائز. هذا موضع أجمع لك فيه أحكام الجنائز. والجنائز جمع جنازة بفتح الجيم أو جنازة بكسر الجيم، وقد ذهب جمع من العلماء إلى أنهما بمعنى واحد، يعني الجنازة والجنازة قالوا بمعنى واحد. وتطلق الجنازة والجنازة شرعا ولغة على أمرين: الأمر الأول على الميت نفسه، فالميت نفسه يسمى جنازة أو جنازة. والأمر الثاني النعش الذي يحمل عليه الميت حال حمله عليه، النعش الذي يحمل عليه الميت حال حمله عليه يسمى جنازة ويسمى جنازة. وذهب بعض العلماء إلى أن الجنازة بفتح الجيم هي الميت، أن الجنازة بفتح الجيم هي الميت، والجنازة بكسر الجيم هي النعش الذي يحمل عليه الميت حال حمله عليه. ولفظ الجنازة مأخوذ من الجنز، والجنز هو الستر، والجنز هو الستر، وذلك أن الواجب على المؤمنين الستر على الميت، ومن غسله واطلع على شيء في جسده وجب عليه أن يستره، وكذلك يستر بالتكفين ويستر بالقبر، فسميت الجنازة بهذا من الجنز وهو الستر. نعم.
قال رحمه الله: يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره.
نعم، يسن للمؤمن أن يذكر الموت وألا يغفل عن ذكر الموت، ولكنه يذكره ذكرا يجعله مستعدا لما بعده بكثرة الطاعات والتوبة من المعاصي والسيئات، فيذكر نفسه أن الموت قريب وأنه حاصل له ولا بد، وأنه يقطع عمله، وأنه مجازى بعمله بعد موته، فيورث هذا في قلبه نشاطا وهمة للطاعات. أما تذكر الموت الذي يسبب الحزن والألم والانقطاع عن العمل فهذا مذموم، وإنما المحمود أن يتذكر الموت تذكرا ينشطه للطاعة ويجعله مستعدا لما بعد الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل المؤمنين أحسنهم خلقا وأكيسهم أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم له استعدادا. أولئك الأكياس، وأكيسهم أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم له استعدادا، أولئك الأكياس. رواه ابن ماجه والبيهقي وحسنه الألباني. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أعقل المؤمنين هم الذين يكثرون ذكر الموت ليستعدوا لما بعده وليحسنوا الاستعداد لما بعده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات، يعني الموت، أكثروا ذكر هادم اللذات. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وحسنه الألباني. فأمر الله عز وجل المؤمنين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين ألا يغفلوا عن ذكر الموت، فينبغي على الوعاظ والخطباء أن يذكروا به فترة بعد فترة، وينبغي على الإنسان أن يذكر نفسه به على الوجه الذي ذكرناه الذي يجعله يعني يحسن الاستعداد لما بعد الموت. نعم.
قال رحمه الله: ويكره الأنين.
نعم، يكره للمريض أن يظهر الأنين، والأنين هو صوت التوجع، صوت التوجع، فيكره للمريض أن يظهر الأنين باختياره، لأن هذا يشعر بعدم الصبر، ولأن السلف كانوا يكرهون الأنين، فقد كان طاووس من كبار التابعين يكره الأنين كما جاء ذلك عند ابن أبي شيبة في المصنف. أما إذا غلبه الألم وأن من شدة الألم فهذا لا يؤاخذ به وليس مكروها، فمن غلبه الأنين لشدة ألمه فأن لشدة الألم فإن هذا لا يعد مكروها. يقول الشيخ الألباني رحمه الله كلاما طيبا في هذا المقام، فيقول: على المريض أن يرضى بقضاء الله ويصبر على قدره ويحسن الظن بربه، ذلك خير له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى، رواهما مسلم والبيهقي وأحمد. ولا زال الكلام للإمام الألباني رحمه الله. قال: وينبغي عليه، أي عند الاحتضار، أن يكون بين الخوف والرجاء، يخاف عقاب الله على ذنوبه ويرجو رحمة الله. لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو بالموت، دخل على شاب وهو بالموت، فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله، إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. يعني إني أحسن الظن بالله وأخاف من عاقبة ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. لا يجتمعان، يعني رجاء ما عند الله وحسن الظن بالله والخوف من عاقبة الذنوب، لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموطن، موطن الاحتضار، إلا أعطاه الله ما يرجو ورزقه جزاء حسن ظنه به وأمنه مما يخاف. قال الشيخ: أخرجه الترمذي وسنده حسن، وابن ماجه وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد، وابن أبي الدنيا كما في الترغيب. فالمشروع للمؤمن في حال المرض عموما وفي حال المرض المخوف وظهور علامات الاحتضار أن يتصبر ويتجلد، فإن انتقل إلى ما هو أعلى وهو الرضا فهذا خير له، وأن يجمع بين حسن الظن بالله ورجاء ما عند الله والخوف من عاقبة ذنوبه. نعم.
قال: وتمني الموت.
نعم.
إلا لخوف فتنة.
نعم، يعني يكره للمؤمن مهما أصابه من ضر أن يتمنى الموت، حتى لو مرض فطال مرضه أو اشتد عليه المرض أو توالت عليه المصائب، لا ينبغي أن يتمنى الموت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى المؤمن أن يتمنى الموت بسبب ضر نزل به، فإن كان ولا بد فاعلا فليفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يجزم بسؤال الموت، وإنما يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وقد جاء عن قيس بن أبي حازم أنه قال: دخلنا على خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعوده وقد اكتوى بسبع كيات، فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا شيئا، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، يعني كثرت الأموال في أيدينا، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. متفق عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. رواه مسلم في الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتمنى أحدكم الموت قبل أن يأتيه، ولا يدعو بالموت قبل أن يأتيه. لماذا؟ لأنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، فالموت يقطع العمل، والمؤمن لا يزال معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فلا يزال يرجى له الخير. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. فالمؤمن إذا طال عمره حسن عمله فيزداد خيرا، فيزداد خيرا. والمؤمن إما أنه على عمل صالح فهو محسن فيزداد إحسانا، وإما أنه على عمل سيء فيرجى له أن يتوب بطول عمره. فلا ينبغي للمؤمن أن يتمنى الموت أبدا إلا في حالتين ذكرهما العلماء. الحالة الأولى خوف الفتنة، فإذا عمت الفتنة وطمت فإنه يجوز للمسلم أن يدعو على نفسه بالموت، فإنه من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، رواه الترمذي وصححه الألباني. فكون الإنسان يدعو بالموت ليسلم من الفتنة العظيمة التي تضر بدينه وتعصف بدينه هذا جائز، وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. والحالة الثانية قالوا طلب الشهادة، أن يسأل الله الشهادة، والشهادة موت في الظاهر وإن كانت حياة في الحقيقة. الشهادة موت في الظاهر لأن الروح تخرج وتفارق الجسد، ولكن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. وتمني الشهادة مشروع، ومن تمنى الشهادة صادقا من قلبه نالها ولو مات على فراشه، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فمن تمنى الشهادة وسأل الله الشهادة فإنه يسأل الله الموت في الظاهر وإن كان حيا في الحقيقة، وهذا مشروع، مشروع للمؤمن أن يحدث نفسه بالجهاد في سبيل الله، وأنه متى قام جهاد تتوفر فيه الشروط وتنتفي فيه الموانع أنه يكون من المجاهدين في سبيل الله. ومشروع له أن يتمنى الشهادة ويسأل الله الشهادة، ففي هذين الحالين يجوز تمني الموت، وإلا كان تمني الموت منهيا عنه. نعم.
قال رحمه الله: وتسن عيادة المريض المسلم.
نعم، تسن عيادة المريض المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. متفق عليه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عيادة المريض حقا للمسلم على المسلم، حقا للمسلم على المسلم. وفي حديث البراء رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز وعيادة المريض. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز وعيادة المريض. متفق عليه. وعن ثويري ابن أبي فاخته عن أبيه قال: أخذ علي رضي الله عنه بيدي فقال: انطلق بنا إلى الحسن نعوده. فوجدنا عنده أبا موسى رضي الله عنه، فقال علي: أعائدا جئت يا أبا موسى أم زائرا؟ العيادة يا إخوة للمريض، والزيارة لغير المريض. العيادة للمريض والزيارة لغير المريض. فعلي رضي الله عنه كأنه يسأل أبا موسى: هل علمت أن الحسن مريض فجئت عائدا له، أو جئت تزوره فوجدته مريضا؟ فقال: لا، بل عائدا. فقال علي رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. رواه الترمذي وصححه الألباني. فالمسلم إذا عاد أخاه المسلم المريض في أول النهار دعا له 70,000 ملك من أول النهار إلى آخر النهار، وهم يدعون له دعاء مستمرا. وإن عاد أخاه المريض المسلم في أول الليل صلى عليه 70,000 ملك يدعون له دعاء مستمرا إلى آخر الليل، وكان له خريف في الجنة. وعند أبي داود: ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. ومن أتاه مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وكان له خريف في الجنة. لكن من هو المريض الذي يعاد من جهة المرض؟ قال بعض العلماء: هو كل مريض، سواء كان مرضه يسيرا كرمد أو زكام خفيف أو كان شديدا، فإنه مستحب أن يعاد وتترتب هذه الفضائل على عيادته. وقال بعض العلماء: إنما يعاد المريض مرضا شديدا، إنما يعاد المريض مرضا شديدا. والاعتدال في هذا والله أعلم أن المريض الذي تشرع عيادته هو الذي يحبسه المرض في البيت، هو الذي يحبسه المرض في البيت، أما من يدخل ويخرج كعادته في كل يوم فإنه لا يعاد، ومن ذهب إليه فهذه زيارة وليست عيادة. العيادة إنما تكون للمريض الذي يحبس في البيت. ثم ما حكم هذه العيادة؟ جمهور العلماء على أنها سنة مستحبة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عمن علم بمرضه، وإذا لم يقم بها من يكفي آثم كل من علم بمرضه. يقولون المسلم إذا مرض وعلم قوم بمرضه فإن عيادته فرض كفاية عليهم، لا على الأمة، لأن الأمة ما تدري بمرضه، وإنما على من علموا بمرضه فرض كفاية عليهم أن يزوروه. فإن زاره منهم من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإن لم يزوروه جميعا فإنهم يأثمون. وهذا قول قوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعيادة المريض. طيب، قال المريض المسلم، تسن عيادة المريض المسلم، هل لهذا مفهوم مخالفة؟ نعم، لأن العلماء يقولون المريض غير المسلم لا يعاد سواء كان ذميا أو لم يكن إلا لغرضين. الغرض الأول أن يحبب في الإسلام، أن يظهر له سماحة الإسلام وأخلاق المسلمين، لعله أن يسلم إذا رأى هذا، فإذا رأى المسلم قد دخل عليه يعود وهو مريض ربما أثر في قلبه فقال هذا من دينه وبسبب دينه. وخاصة أن نعرف اليوم أن المريض عند الكفار لا يكاد يعاد ولا يكاد يأتيه أحد، وربما بقي في بيته مريضا حتى مات لم يعلم به أحد. فكون المسلم يعود بهذه النية الصالحة أن يحببه في الإسلام وأن يظهر له سماحة الإسلام وأخلاق المسلمين لعله أن يسلم، فهذا مشروع. والأمر الثاني ليدعوه صراحة إلى الإسلام، ليدعوه صراحة إلى الإسلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب، فيذهب إليه ويقول له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإنك إذا لم تقل ذلك فإنك قادم على النار، ويدعوه إلى الإسلام. وما عدا هذين الأمرين فإنه لا يشرع عيادة غير المسلم. طيب، هل تشرع عيادة كل مسلم؟ قال العلماء المسلم إما أن يكون مسلما سنيا عدلا، إما أن يكون مسلما سنيا عدلا، مسلم على السنة عدل غير فاسق، فهذا تشرع عيادته، فهذا تشرع عيادته. وإما أن يكون مسلما مبتدعا مظهرا للبدعة فهذا لا تشرع عيادته، ولا سيما من وجوه الناس إلا لنصحه ليتوب، إلا لنصحه ليتوب، فلا يشرع أن يعاد المبتدع بدعة يظهرها ويعرف بها، ولا سيما من العلماء وطلاب العلم، إلا إذا كان الغرض من العيادة أن ينصح لعله أن يتوب قبل أن يموت، فهذا مشروع، قد يكون مستحبا وقد يكون واجبا بحسب الحال. وإما أن يكون المسلم فاسقا، هو مسلم لكنه فاسق، يظهر المنكرات ويعمل الكبائر ويجاهر بالمعاصي، فهذا قال بعض أهل العلم إنه يعاد لأنه مسلم. والفسق معصية ليس مثل البدعة. وقال بعض أهل العلم بل لا يشرع أن يعاد إلا للنصح لعله أن يتوب، وهذا أقرب والله أعلم. من عرف بالفسق والفجور ومرض لا يشرع أن يعاد، وخاصة من وجهاء الناس، إلا بغرض نصحه وتذكيره ووعظه حال مرضه وضعفه لعله أن يتوب، فهذا أمر حسن مشروع. نعم.
قال رحمه الله: وتلقينه عند موته لا إله إلا الله مرة.
نعم.
ولم يزد إلا أن يتكلم،
يعني أنه يستحب لمن حضر الميت عند احتضاره وظهور علامات الموت أن يلقنه الشهادة، وهي قول لا إله إلا الله، فإن زاد معها محمد رسول الله فحسن، وإن اقتصر على قول لا إله إلا الله فهذا الذي وردت به النصوص. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم في الصحيح. والصحيح أن المراد بالموتى من يفهمون عند حال وجود الروح، لا بعد الموت كما يفعل بعض الناس، إذا مات الميت وأدخل في القبر قالوا له قل لا إله إلا الله، هذا ما ينفعه، هذا ما ينفعه، الذي ينفعه أن يقولها وهو حي قبل أن تخرج روحه. والمقصود من هذا التلقين أن يكون النطق بالشهادة آخر كلامه من الدنيا، أن يكون النطق بالشهادة آخر كلامه من الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه مسلم في الصحيح. ولذا فإن المحتضر يلقن مرة برفق، فإن قالها سكت عنه ولم يكرر عليه، لأن المقصود قد حصل وهو أن يقول لا إله إلا الله، وربما لو كرر عليه لضجر وقال كلاما آخر، إلا إذا تكلم بعدها، يعني قيل له مثلا: يا أبتي يا أخي قل لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، أعطوني ماء فإني عطش، فإنه يكرر عليه مرة أخرى ويقال له قل لا إله إلا الله، وهكذا حتى يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. طيب كيف يكون التلقين؟ هل نأمره فنقول له قل لا إله إلا الله، أو نذكر لا إله إلا الله عنده بصوت يسمعه فنقول لا إله إلا الله بدون أن نوجه الخطاب له؟ قال الفقهاء: هذا يختلف باختلاف حال المحتضر، فإن غلب على الظن أن المحتضر لا يتضجر لو أمرناه فالسنة أن نأمره بها. إذا علمنا من حاله أنه لا يتضجر وغلب على ظننا أنه لا يتضجر فالسنة أن يؤمر بها أمرا. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من بني النجار يعوده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خال يا خال، لأن بني النجار أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، يا خال قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. قال: أو خال أنا أو عم؟ أو خال أنا أو عم؟ يعني أنا خال لك أو عم لك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بل خال، بل خال. فقال له قل لا إله، فقال له قل لا إله إلا الله، قال: خير لي؟ قال: نعم. رواه أحمد، وقال الألباني: صحيح على شرط مسلم. فهنا تلحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك أمرا. وكذلك إذا كان المحتضر كافرا ودخل عليه المسلم يعوده ليأمره بالإسلام، فإنه يأمره مباشرة ويقول: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أما إذا كان حال المحتضر يغلب على الظن معه أنه يتضجر لو أمرناه، ولربما قال كلاما لا يصلح، فإنه لا يؤمر، ولكن يذكر الله ويقال لا إله إلا الله وهو يسمع، لعله إذا سمعها يقولها فيفوز بالجنة. نعم. ويستحب أيضا لمن حضر المحتضر أن لا يقول إلا خيرا، وأن يدعو للميت، وأن يدعو لنفسه وأهله بخير. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. رواه مسلم في الصحيح. إذا حضرتم المريض حال احتضاره فقولوا خيرا، وادعوا له بخير، وادعوا لأنفسكم بخير، فإذا مات فقولوا خيرا ولا تقولوا شرا، ولا تدعوا على أنفسكم بشر، وإنما ادعوا لأنفسكم ولأهليكم بالخير. نعم.
قال رحمه الله: وقراءة الفاتحة وياسين.
يعني أنه يستحب لمن حضر المحتضر أن يقرأ عليه سورة الفاتحة لفضلها وما فيها من الدعاء، ويقرأ عليه سورة ياسين لما فيها من التذكير والتبشير. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا ياسين على موتاكم، اقرأوا ياسين على موتاكم. رواه أبو داود وسكت عنه، والمعلوم أن ما سكت عنه أبو داود فهو عنده صالح. ورواه ابن حبان في صحيحه، ومعنى ذلك أنه صحيح عنده، وضعفه النووي والألباني، والأقرب والله أعلم ضعفه. فلا تشرع قراءة ياسين عند المحتضر. ومن حسن الحديث فإنه يقول يستحب. طيب، لو كان الإنسان يرى الحديث حسنا ماذا يفعل؟ يقرأ سورة ياسين عند احتضار المحتضر بصوت مسموع، وليس بعد موته كما يفعل بعض الناس، لا، يقرأ سورة ياسين بصوت مسموع عند احتضار المحتضر. ولكن نحن نرى الحديث ضعيفا وما دام أنه ضعيف فلا يعمل به. نعم.
قال: وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن مع سعة المكان، وإلا فعلى ظهره.
يعني أنه يستحب لمن حضر المحتضر أن يوجهه إلى جهة القبلة على جنبه الأيمن، لأنها أفضل أحوال المؤمن، أفضل أحوال المؤمن حال اتجاهه إلى القبلة وهو يصلي. فعند الاحتضار الأفضل أن يجعل على أحسن حال، وهو أن يجعل على جنبه الأيمن متجها إلى القبلة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، رواه أبو داود وحسنه الألباني. وهذا يشمل جميع أحوال المؤمن والمحتضر بين الحياة والموت، فيستحب أن يوجه إلى القبلة. فإن لم يتيسر ذلك لسبب من الأسباب كضيق المكان، أو أنه يصعب توجيه الميت إلى القبلة، فإنه يجعل مستلقيا على ظهره كالحال في الصلاة لمن كان لا يستطيع الجلوس ولا يستطيع استقبال القبلة، كما تقدم معنا في صلاة أهل الأعذار، كما تقدم معنا في صلاة أهل الأعذار. نعم.
قال رحمه الله: فإذا مات سنة تغمض عينيه.
نعم، إذا خرجت الروح وأصبح هذا الإنسان ميتا، فإنه يسن لمن حضر الميت أن يغمض عينيه وأن يدعو للميت، ويستحب لأهل الميت أيضا أن يدعوا لأنفسهم بالخير. المستحب لأهل الميت إذا مات الميت لا ينشغلوا بالصراخ والعويل والدعاء على أنفسهم، لا، يستحب لهم استحبابا أن يدعوا لأنفسهم بخير. فعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه وقال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. سبحان الله، إذا خرجت الروح البصر يتبعها أين تذهب، يراها الميت، يرى روحه فيتبع روحه أين تذهب، فيشخص ويفتح عينيه بقوة. فيسن لمن حضره أن يغمض عينيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله، يعني من أهل أبي سلمة، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. الملائكة يحضرون الميت، إن الميت تحضره الملائكة وتؤمن على قول أهله، فإن دعوا بشر أمنوا على دعائهم، وإن دعوا بخير أمنوا على دعائهم. والدعاء الذي تؤمن عليه الملائكة مظنة الاستجابة، مظنة الاستجابة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره، ونور له فيه. رواه مسلم في الصحيح. فتلحظون الأمور الثلاثة التي ذكرنا أنها تستحب وتسن: تغميض العينين، ودعاء أهل الميت لأنفسهم بخير، ودعاء من حضر موت الميت للميت بخير. ومنه هذا الدعاء المأثور المشروع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن شداد بن أوس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر، فأغمضوا البصر، فإن البصر يتبع الروح، وقولوا خيرا فإن الملائكة تؤمن على ما قال أهل الميت، فإن الملائكة تؤمن على ما قال أهل الميت. رواه أحمد وابن ماجة وحسنه الألباني. نعم.
قال رحمه الله: وقول بسم الله وعلى وفاتي رسول الله.
نعم. هذا القول يذكره الحنابلة في كتبهم ويقولون نصا، وهذا تجدون كثيرا في كتب الحنابلة يقول نصا ولا يذكرون دليلا، ومعنى نصا أي أن الإمام أحمد نص عليه، ولا شك أن قول الإمام أحمد ليس دليلا وإن كان إمام أهل السنة. وقد روى البيهقي عن بكر بن عبد الله المزني أنه قال: إذا غمضت الميت فقل بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا حملته فقل بسم الله ثم سبح ما دمت تحمله. قال الألباني بإسناد صحيح وهو مقطوع. ما معنى مقطوع؟ أنه من قول التابعي، وقول التابعي ليس حجة، قول التابعي ليس حجة. فهذا نعم ثبت عن التابعي لكن ليس فيه حجة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة هذا، أي أن يقال عند تغميض الميت بسم الله وعلى وفاة رسول الله. طيب، تلحظون أن حتى أثر التابعي فيه وعلى ملة رسول الله، ومع أن بعض الحنابلة ذكروه على أنه دليل إلا أنهم قالوا وعلى وفاة رسول الله. لماذا؟ لأن منصوص الإمام أحمد أنه قال بسم الله وعلى وفاة رسول الله، والحقيقة أنه غير مشروع لا أن يقال بسم الله وعلى وفاة رسول الله، ولا أن يقال بسم الله وعلى ملة رسول الله، وإنما ذلك يقال عند إدخال الميت إلى القبر كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. فهذا القول غير مشروع عند التغميض، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما غمض أبا سلمة قال بسم الله أو قال على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا القول غير مشروع. نعم.
قال: ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه.
نعم، لا بأس بتقبيل الميت والنظر إلى وجهه ولو بعد غسله وتكفينه، لا بأس من حتى بعض العلماء ذكر حتى إذا أدخل القبر لا بأس من أن يكشف وجهه وينظر إليه. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ونظر إليه، رواه البخاري في الصحيح. و جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قبل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل على وجهه. وهذا رواه الإمام أحمد والترمذي، وقال الترمذي صحيح، لكن بيّن الإمام المحدث كبير الأياد على الأمة في هذا الزمان الألباني رحمه الله رحمة واسعة وسائر علماء المسلمين أن هذا الحديث ضعيف، لكن ما فيه صحيح، فلا بأس بتقبيل الميت والنظر إلى وجهه كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل في وقت دروس الفقه من الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل. وأنبه الإخوة إلى أن الأحد غدا والاثنين بعد غد ليس عندنا درس، وسيكون الدرس يوم الثلاثاء إن شاء الله عز وجل، هكذا كما هو معلن في الجدول. ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، نفعنا الله بما سمعنا. أحسن الله إليكم، ذكرتم دليل ياسين وأنه ضعيف، ولم تتكلموا عن الفاتحة، الدليل عليها؟
ذكرت ماذا؟
دليل على قراءة سورة ياسين وأن الحديث ضعيف، أما الفاتحة فلم تذكروا دليلا.
الفاتحة إنما ذكرنا أنه لفضلها، قالوا لفضلها، ولا تقرأ، لا يشرع أن يقرأ شيء على الميت سوى تلقينه لا إله إلا الله.
أحسن الله إليكم، يقول: أنا طالب متزوج وفي الجامعة، فهل يجوز لأبي أن يدفع لي زكاة ماله؟
إن كنت فقيرا لا تجد قوت يومك ولا قوت عامك، فنعم يجوز أن تأخذ من الزكاة، إلا أنه لا يجوز للأصل أن يدفع الزكاة للفرع، فلا يجوز لأبيك أن يدفع الزكاة لك إلا إذا كان سبب الزكاة الدين، فإذا كنت مدينا يجوز أن يدفع لك الزكاة، أما إذا لم تكن مدينا فلا يجوز لك أن تدفع الزكاة. ولشيخنا ابن عثيمين رأي وجيه في الحقيقة في المسألة، فيقول: إن كان الوالد عنده مال يستطيع أن ينفق منه على ولده فإنه لا يجوز له أن يعطيه من الزكاة، أما إذا لم يكن عنده مال حتى لو وجبت عليه الزكاة لكن ليس عنده مال يستطيع أن ينفق منه على ولده فإنه يجوز أن يعطيه من الزكاة. وهذا قول في الحقيقة له وجاهة، وإن كنت لا أفتي به، وأفتي أن الوالد لا يعطي ولده من الزكاة إلا إذا كان سبب الزكاة الدين.
السلام عليكم، هذا يقول: ما حكم من استعان بواسطة في إصدار رخصة ليس فيها مخالفة شرعية يمنعها قانون وضعي لأشخاص دون غيرهم بدون مبرر بمقابل مالي؟
لا يجوز مخالفة نظام البلد بهذه الأعذار، ولا يجوز أن يشفع في مخالفة النظام.
السلام عليكم، يقول: هل يجوز للمسلم الذي لا يعرف كيفية استخراج الأحكام من النصوص أن يتقلد أو يقلد أحد المذاهب الأربعة؟
الناس ثلاثة أقسام: قسم هم العلماء المجتهدون، وهؤلاء يجب عليهم أن يجتهدوا بأنفسهم، غير أنه لا يجوز لهم أن يحدثوا قولا جديدا في مسألة قد مضت وانقضت. وقسم هم طلاب العلم والشيوخ والعلماء دون الاجتهاد، الذين يعرفون الأدلة وأوجه دلالاتها وما يصنع بها عند التعارض، وهؤلاء يجب عليهم أن يدرسوا أقوال العلماء وأن ينظروا في أدلتهم وأن يأخذوا بالراجح، وقسم لا يعرفون الأدلة ولا أوجه الدلالة ولا يفقهون شيئا من هذا، وهؤلاء واجبهم أن يسألوا أهل العلم. فهم بين أمرين: إما أن يسألوا العالم الذكي الزكي الموثوق بعلمه من الأحياء ويأخذ بفتواه، وإما أن يقلدوا إماما من الأئمة المعتبرين كأبي حنيفة النعمان ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل ومن تقدمهم من فقهاء التابعين ونحو ذلك، فله ذلك، غير أنه إذا علم الحق لا يجوز له أن يترك الحق من أجل التقليد، لا يجوز له أن يترك الحق من أجل التقليد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: من تعسرت عليه زيارة المريض واتصل عليه بأن كان بعيدا عنه مثلا، فهل تحصل له فضل عيادة المريض؟
لا يحصل له الفضل المقصود، لكن يحصل له أجر الإحسان. أما عيادة المريض فهي الزيارة الحسية المعروفة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: كثير من المعتمرين يتمنى الموت في عمرته وأن يدفن في البقيع، فهل هذا مكروه؟
لا ينبغي له أن يتمنى الموت، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع أن يموت في المدينة فليمت فيها، وليس المراد هنا أن يدعو على نفسه بالموت في المدينة يعني حال وجوده فيها، أما أن يقول: اللهم ارزقني موتا في المدينة، فنعم، اللهم ارزقني موتا في المدينة، اللهم اجعل موتي في المدينة، لكن ما يأتي ويدعو يقول: اللهم أمتني الآن لأني في المدينة، لكن يقول: اللهم ارزقني موتا في المدينة، اللهم اجعلني ممن يموتون في المدينة، هذا طيب ما في بس. نعم.
صلى الله عليكم. يسأل: ما حكم عملية نبت الشعر في الرأس؟
عملية
نبات الشعر
زراعة شعر الرأس فيها تفصيل، فإن كان سقوط الشعر طبيعيا حتى لو كان الإنسان شابا لكن هو من أسرة فيها الصلع فلا يجوز زرع الشعر، أما إذا كان سقوط الشعر على غير وجه المعتاد فكان في شاب صغير أو كان بسبب تناول دواء فإنه تجوز زراعة الشعر، هذا الذي ظهر لي في المسألة. نعم.
أصليكم. يقول: ما حكم تصوير الميت ونشر الصور في
لا يجوز المواقع؟ تصوير الميت ولا الحي، لا يجوز تصوير الميت ولا الحي، وقد لعن الله المصورين، وإذا كان هذا في حق الحي فهو في حق الميت أعظم، لا يجوز تصوير الميت ولا الحي، والميت نرى أنه لا يجوز تصويره لا بالفيديو ولا بالكاميرا الثابتة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل ورد في السنة قراءة سورة الملك قبل النوم؟
ورد حديث لكنه لا يثبت فيما يظهر لي والله أعلم. نعم.
يسأل: يقول: هل الصلاة على الجنازة في المسجد النبوي بألف صلاة؟
نعم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. نعم.
أحسن لكم. يقول: ما حكم اتخاذ كرة القدم وظيفة أساسية يصل فيها جل وقته ويتقاضى أجرا على ذلك؟
لست أهلا لأن أفتي في مثل هذا. نعم.
أحسن لكم. يسأل: يقول: هل تجوز قراءة القرآن عند القبور؟
لا تجوز قراءة القرآن في المقابر وعند أصحاب القبور، ومن قال من الفقهاء إن هذا مشروع وأنهم يأنسون بهذا جاء بشيء بغير دليل، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما زار أهل بقيع الغرقد إنما سلم عليهم ودعا لهم ولم يقرأ آية واحدة لهم، وهو أولى من يفعل ذلك لو كان ذلك مشروعا ولعل في هذا كفاية، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، درسنا في هذا اليوم في عصر السبت هو في الفقه، في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي، ونواصل شرح ما يتيسر شرحه من كلام المصنف في هذا المجلس، حيث فرغنا في مجلس الأمس من صلاة الاستسقاء، ونشرع اليوم في كتاب الجنائز. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. آمين. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز.
نعم، الفقهاء يذكرون كتاب الجنائز في كتاب الصلاة، مع أنهم يذكرون في كتاب الجنائز أمورا ليست من الصلاة، كمقدمات الموت وما يفعل بالميت عند الاحتضار وغسل الميت وتكفينه ونحو ذلك، وذلك لأن أهم ما يتعلق بالجنائز هو الصلاة. فلما كان أهم ما يتعلق بالجنائز هو الصلاة، فإن الفقهاء جعلوا كتاب الجنائز في داخل كتاب الصلاة. وكتاب تقدم معنا أنه هو المجموع المضموم، ومعناه هنا: هذا موضع أجمع لك فيه أحكام الجنائز، هذا موضع أجمع لك فيه أحكام الجنائز. والجنائز جمع جنازة بفتح الجيم أو جنازة بكسر الجيم، وقد ذهب جمع من العلماء إلى أنهما بمعنى واحد، يعني الجنازة والجنازة قالوا بمعنى واحد، وتطلق الجنازة والجنازة شرعا ولغة على أمرين: الأمر الأول على الميت نفسه، فالميت نفسه يسمى جنازة أو جنازة، والأمر الثاني النعش الذي يحمل عليه الميت حال حمله عليه، النعش الذي يحمل عليه الميت حال حمله عليه يسمى جنازة ويسمى جنازة. وذهب بعض العلماء إلى أن الجنازة بفتح الجيم هي الميت، أن الجنازة بفتح الجيم هي الميت، والجنازة بكسر الجيم هي النعش الذي يحمل عليه الميت حال حمله عليه. ولفظ الجنازة مأخوذ من الجنز، والجنز هو الستر، والجنز هو الستر، وذلك أن الواجب على المؤمنين الستر على الميت، ومن غسله واطلع على شيء في جسده وجب عليه أن يستره، وكذلك يستر بالتكفين ويستر بالقبر، فسميت الجنازة بهذا من الجنز وهو الستر. نعم.
قال رحمه الله: يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره.
نعم، يسن للمؤمن أن يذكر الموت وأن لا يغفل عن ذكر الموت، ولكنه يذكره ذكرا يجعله مستعدا لما بعده بكثرة الطاعات والتوبة من المعاصي والسيئات، فيذكر نفسه أن الموت قريب وأنه حاصل له ولا بد، وأنه يقطع عمله، وأنه مجازى بعمله بعد موته، فيورث هذا في قلبه نشاطا وهمة للطاعات. أما تذكر الموت الذي يسبب الحزن والألم والانقطاع عن العمل فهذا مذموم، وإنما المحمود أن يتذكر الموت تذكرا ينشطه للطاعة ويجعله مستعدا لما بعد الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل المؤمنين أحسنهم خلقا وأكيسهم أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم له استعدادا. أولئك الأكياس، وأكيسهم أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم له استعدادا، أولئك الأكياس. رواه ابن ماجه والبيهقي وحسنه الألباني. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أعقل المؤمنين هم الذين يكثرون ذكر الموت ليستعدوا لما بعده وليحسنوا الاستعداد لما بعده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه من اللذات، يعني الموت، أكثروا ذكر هذه من اللذات. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وحسنه الألباني. فأمر الله عز وجل المؤمنين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين أن لا يغفلوا عن ذكر الموت، فينبغي على الوعاظ والخطباء أن يذكروا به فترة بعد فترة، وينبغي على الإنسان أن يذكر نفسه به على الوجه الذي ذكرناه الذي يجعله يعني يحسن الاستعداد لما بعد الموت. نعم.
قال رحمه الله: ويكره الأنين.
نعم، يكره للمريض أن يظهر الأنين، والأنين هو صوت التوجع، صوت التوجع، فيكره للمريض أن يظهر الأنين باختياره، لأن هذا يشعر بعدم الصبر، ولأن السلف كانوا يكرهون الأنين، فقد كان طاووس من كبار التابعين يكره الأنين كما جاء ذلك عند ابن أبي شيبة في المصنف. أما إذا غلبه الألم وأن من شدة الألم فهذا لا يؤاخذ به وليس مكروها، فمن غلبه الأنين لشدة ألمه فأن لشدة الألم فإن هذا لا يعد مكروها. يقول الشيخ الألباني رحمه الله كلاما طيبا في هذا المقام، فيقول: على المريض أن يرضى بقضاء الله ويصبر على قدره ويحسن الظن بربه، ذلك خير له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. رواهما مسلم والبيهقي وأحمد. ولا زال الكلام للإمام الألباني رحمه الله. قال: وينبغي عليه، أي عند الاحتضار، أن يكون بين الخوف والرجاء، يخاف عقاب الله على ذنوبه ويرجو رحمة الله. لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو بالموت، دخل على شاب وهو بالموت، فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله، إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. يعني إني أحسن الظن بالله وأخاف من عاقبة ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. لا يجتمعان، يعني رجاء ما عند الله وحسن الظن بالله والخوف من عاقبة الذنوب، لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموطن، موطن الاحتضار، إلا أعطاه الله ما يرجو ورزقه جزاء حسن ظنه به وأمنه مما يخاف. قال الشيخ: أخرجه الترمذي وسنده حسن، وابن ماجه وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد، وابن أبي الدنيا كما في الترغيب. فالمشروع للمؤمن في حال المرض عموما وفي حال المرض المخوف وظهور علامات الاحتضار أن يتصبر ويتجلد، فإن انتقل إلى ما هو أعلى وهو الرضا فهذا خير له، وأن يجمع بين حسن الظن بالله ورجاء ما عند الله والخوف من عاقبة ذنوبه. نعم.
قال: وتمني الموت.
نعم.
إلا لخوف فتنة.
نعم، يعني يكره للمؤمن مهما أصابه من ضر أن يتمنى الموت، حتى لو مرض فطال مرضه، أو اشتد عليه المرض، أو توالت عليه المصائب، لا ينبغي أن يتمنى الموت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى المؤمن أن يتمنى الموت بسبب ضر نزل به، فإن كان ولا بد فاعلا فليفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يجزم بسؤال الموت، وإنما يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وقد جاء عن قيس بن أبي حازم أنه قال: دخلنا على خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعوده وقد اكتوى بسبع كيات، فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا شيئا، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، يعني كثرت الأموال في أيدينا، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. متفق عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. رواه مسلم في الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتمنى أحدكم الموت قبل أن يأتيه، ولا يدعو بالموت قبل أن يأتيه. لماذا؟ لأنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، فالموت يقطع العمل، والمؤمن لا يزال معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فلا يزال يرجى له الخير. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. فالمؤمن إذا طال عمره حسن عمله فيزداد خيرا، فيزداد خيرا. والمؤمن إما أنه على عمل صالح فهو محسن فيزداد إحسانا، وإما أنه على عمل سيء فيرجى له أن يتوب بطول عمره. فلا ينبغي للمؤمن أن يتمنى الموت أبدا إلا في حالتين ذكرهما العلماء. الحالة الأولى خوف الفتنة، فإذا عمت الفتنة وطمت فإنه يجوز للمسلم أن يدعو على نفسه بالموت، فإنه من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. رواه الترمذي وصححه الألباني. فكون الإنسان يدعو بالموت ليسلم من الفتنة العظيمة التي تضر بدينه وتعصف بدينه هذا جائز، وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. والحالة الثانية قالوا طلب الشهادة، أن يسأل الله الشهادة، والشهادة موت في الظاهر وإن كانت حياة في الحقيقة. الشهادة موت في الظاهر لأن الروح تخرج وتفارق الجسد، ولكن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. وتمني الشهادة مشروع، ومن تمنى الشهادة صادقا من قلبه نالها ولو مات على فراشه، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فمن تمنى الشهادة وسأل الله الشهادة فإنه يسأل الله الموت في الظاهر وإن كان حيا في الحقيقة، وهذا مشروع، مشروع للمؤمن أن يحدث نفسه بالجهاد في سبيل الله، وأنه متى قام جهاد تتوفر فيه الشروط وتنتفي فيه الموانع أنه يكون من المجاهدين في سبيل الله. ومشروع له أن يتمنى الشهادة ويسأل الله الشهادة. ففي هذين الحالين يجوز تمني الموت، وإلا كان تمني الموت منهيا عنه. نعم.
قال رحمه الله: وتسن عيادة المريض المسلم.
نعم، تسن عيادة المريض المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. متفق عليه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عيادة المريض حقا للمسلم على المسلم، حقا للمسلم على المسلم. وفي حديث البراء رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز وعيادة المريض. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز وعيادة المريض. متفق عليه. وعن ثويري ابن أبي فاختة عن أبيه قال: أخذ علي رضي الله عنه بيدي فقال: انطلق بنا إلى الحسن نعوده. فوجدنا عنده أبا موسى رضي الله عنه، فقال علي: أعائدا جئت يا أبا موسى أم زائرا؟ العيادة يا إخوة للمريض، والزيارة لغير المريض. العيادة للمريض والزيارة لغير المريض. فعلي رضي الله عنه كأنه يسأل أبا موسى: هل علمت أن الحسن مريض فجئت عائدا له، أو جئت تزوره فوجدته مريضا؟ فقال: لا، بل عائدا. فقال علي رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. رواه الترمذي وصححه الألباني. فالمسلم إذا عاد أخاه المسلم المريض في أول النهار دعا له 70,000 ملك من أول النهار إلى آخر النهار، وهم يدعون له دعاء مستمرا. وإن عاد أخاه المريض المسلم في أول الليل صلى عليه 70,000 ملك يدعون له دعاء مستمرا إلى آخر الليل، وكان له خريف في الجنة. وعند أبي داود: ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. ومن أتاه مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وكان له خريف في الجنة. لكن من هو المريض الذي يعاد من جهة المرض؟ قال بعض العلماء: هو كل مريض، سواء كان مرضه يسيرا كرمد أو زكام خفيف أو كان شديدا، فإنه مستحب أن يعاد، وتترتب هذه الفضائل على عيادته. وقال بعض العلماء: إنما يعاد المريض مرضا شديدا، إنما يعاد المريض مرضا شديدا. والاعتدال في هذا والله أعلم أن المريض الذي تشرع عيادته
هو الذي يحبسه المرض في البيت، هو الذي يحبسه المرض في البيت. أما من يدخل ويخرج كعادته في كل يوم فإنه لا يعاد، ومن ذهب إليه فهذه زيارة وليست عيادة. العيادة إنما تكون للمريض الذي يحبس في البيت. ثم ما حكم هذه العيادة؟ جمهور العلماء على أنها سنة مستحبة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عمن علم بمرضه، وإذا لم يقم بها من يكفي آثم كل من علم بمرضه. يقولون المسلم إذا مرض وعلم قوم بمرضه فإن عيادته فرض كفاية عليهم، لا على الأمة، لأن الأمة ما تدري بمرضه، وإنما على من علموا بمرضه فرض كفاية عليهم أن يزوروه. فإن زاره منهم من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإن لم يزوروه جميعا فإنهم يأثمون. وهذا قول قوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعيادة المريض. طيب، قال المريض المسلم، تسن عيادة المريض المسلم، هل لهذا مفهوم مخالفة؟ نعم، لأن العلماء يقولون المريض غير المسلم لا يعاد، سواء كان ذميا أو لم يكن، إلا لغرضين. الغرض الأول أن يحبب في الإسلام، أن يظهر له سماحة الإسلام وأخلاق المسلمين، لعله أن يسلم إذا رأى هذا، فإذا رأى المسلم قد دخل عليه يعود وهو مريض ربما أثر في قلبه فقال هذا من دينه وبسبب دينه. وخاصة أننا نعرف اليوم أن المريض عند الكفار لا يكاد يعاد ولا يكاد يأتيه أحد، وربما بقي في بيته مريضا حتى مات لم يعلم به أحد. فكون المسلم يعود بهذه النية الصالحة أن يحببه في الإسلام وأن يظهر له سماحة الإسلام وأخلاق المسلمين لعله أن يسلم، فهذا مشروع. والأمر الثاني ليدعوه صراحة إلى الإسلام، ليدعوه صراحة إلى الإسلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب، فيذهب إليه ويقول له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإنك إذا لم تقل ذلك فإنك قادم على النار، ويدعوه إلى الإسلام. وما عدا هذين الأمرين فإنه لا يشرع عيادة غير المسلم. طيب، هل تشرع عيادة كل مسلم؟ قال العلماء المسلم إما أن يكون مسلما سنيا عدلا، إما أن يكون مسلما سنيا عدلا، مسلم على السنة عدل غير فاسق، فهذا تشرع عيادته، فهذا تشرع عيادته. وإما أن يكون مسلما مبتدعا مظهرا للبدعة فهذا لا تشرع عيادته، ولا سيما من وجوه الناس إلا لنصحه ليتوب. إلا لنصحه ليتوب. فلا يشرع أن يعاد المبتدع بدعة يظهرها ويعرف بها، ولا سيما من العلماء وطلاب العلم، إلا إذا كان الغرض من العيادة أن ينصح لعله أن يتوب قبل أن يموت، فهذا مشروع، قد يكون مستحبا وقد يكون واجبا بحسب الحال. وإما أن يكون المسلم فاسقا، هو مسلم لكنه فاسق، يظهر المنكرات ويعمل الكبائر ويجاهر بالمعاصي، فهذا قال بعض أهل العلم إنه يعاد لأنه مسلم. والفسق معصية ليس مثل البدعة. وقال بعض أهل العلم بل لا يشرع أن يعاد إلا للنصح لعله أن يتوب، وهذا أقرب والله أعلم. من عرف بالفسق والفجور ومرض لا يشرع أن يعاد، وخاصة من وجهاء الناس، إلا بغرض نصحه وتذكيره ووعظه حال مرضه وضعفه لعله أن يتوب، فهذا أمر حسن مشروع. نعم.
قال رحمه الله: وتلقينه عند موته لا إله إلا الله مرة.
نعم.
ولم يزد إلا أن يتكلم،
يعني أنه يستحب لمن حضر الميت عند احتضاره وظهور علامات الموت أن يلقنه الشهادة، وهي قول لا إله إلا الله، فإن زاد معها محمد رسول الله فحسن، وإن اقتصر على قول لا إله إلا الله فهذا الذي وردت به النصوص. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم في الصحيح. والصحيح أن المراد بالموتى من يفهمون عند حال وجود الروح، لا بعد الموت كما يفعل بعض الناس، إذا مات الميت وأدخل في القبر قالوا له قل لا إله إلا الله، هذا ما ينفعه، هذا ما ينفعه، الذي ينفعه أن يقولها وهو حي قبل أن تخرج روحه. والمقصود من هذا التلقين أن يكون النطق بالشهادة آخر كلامه من الدنيا، أن يكون النطق بالشهادة آخر كلامه من الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه مسلم في الصحيح. ولذا فإن المحتضر يلقن مرة برفق، فإن قالها سكت عنه ولم يكرر عليه، لأن المقصود قد حصل وهو أن يقول لا إله إلا الله، وربما لو كرر عليه لضجر وقال كلاما آخر، إلا إذا تكلم بعدها، يعني قيل له مثلا: يا أبتي يا أخي قل لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، أعطوني ماء فإني عطش، فإنه يكرر عليه مرة أخرى ويقال له قل لا إله إلا الله، وهكذا حتى يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. طيب كيف يكون التلقين؟ هل نأمره فنقول له قل لا إله إلا الله، أو نذكر لا إله إلا الله عنده بصوت يسمعه فنقول لا إله إلا الله بدون أن نوجه الخطاب له. قال الفقهاء هذا يختلف باختلاف حال المحتضر، فإن غلب على الظن أن المحتضر لا يتضجر لو أمرناه فالسنة أن نأمره بها. إذا علمنا من حاله أنه لا يتضجر وغلب على ظننا أنه لا يتضجر فالسنة أن يؤمر بها أمرا. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من بني النجار يعوده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خال يا خال، لأن بني النجار أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، يا خال قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. قال أو خال أنا أو عم، أو خال أنا أو عم، يعني أنا خال لك أو عم لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل خال، بل خال. فقال له قل لا إله، فقال له قل لا إله إلا الله، قال خير لي؟ قال نعم. رواه أحمد وقال الألباني صحيح على شرط مسلم. فهنا تلحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك أمرا. وكذلك إذا كان المحتضر كافرا ودخل عليه المسلم يعوده ليأمره بالإسلام فإنه يأمره مباشرة ويقول قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أما إذا كان حال المحتضر يغلب على الظن معه أنه يتضجر لو أمرناه ولربما قال كلاما لا يصلح فإنه لا يؤمر، ولكن يذكر الله ويقال لا إله إلا الله وهو يسمع، لعله إذا سمعها يقولها فيفوز بالجنة. نعم. ويستحب أيضا لمن حضر المحتضر أن لا يقول إلا خيرا، وأن يدعو للميت، وأن يدعو لنفسه وأهله بخير. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. رواه مسلم في الصحيح. إذا حضرتم المريض حال احتضاره فقولوا خيرا وادعوا له بخير وادعوا لأنفسكم بخير، فإذا مات فقولوا خيرا ولا تقولوا شرا ولا تدعوا على أنفسكم بشر، وإنما ادعوا لأنفسكم ولأهليكم بالخير. نعم.
قال رحمه الله وقراءة الفاتحة وياسين،
يعني أنه يستحب لمن حضر المحتضر أن يقرأ عليه سورة الفاتحة لفضلها وما فيها من الدعاء، ويقرأ عليه سورة ياسين لما فيها من التذكير والتبشير. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا ياسين على موتاكم، اقرأوا ياسين على موتاكم. رواه أبو داود وسكت عنه، والمعلوم أن ما سكت عنه أبو داود فهو عنده صالح. ورواه ابن حبان في صحيحه، ومعنى ذلك أنه صحيح عنده، وضعفه النووي والألباني، والأقرب والله أعلم ضعفه. فلا تشرع قراءة ياسين عند المحتضر، ومن حسن الحديث فإنه يقول يستحب. طيب، لو كان الإنسان يرى الحديث حسنا ماذا يفعل؟ يقرأ سورة ياسين عند احتضار المحتضر بصوت مسموع، وليس بعد موته كما يفعل بعض الناس، لا، يقرأ سورة ياسين بصوت مسموع عند احتضار المحتضر. ولكن نحن نرى الحديث ضعيفا وما دام أنه ضعيف فلا يعمل به. نعم.
قال: وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن مع سعة المكان، وإلا فعلى ظهره.
يعني أنه يستحب لمن حضر المحتضر أن يوجهه إلى جهة القبلة على جنبه الأيمن، لأنها أفضل أحوال المؤمن، أفضل أحوال المؤمن حال اتجاهه إلى القبلة وهو يصلي. فعند الاحتضار الأفضل أن يجعل على أحسن حال، وهو أن يجعل على جنبه الأيمن متجها إلى القبلة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، رواه أبو داود وحسنه الألباني. وهذا يشمل جميع أحوال المؤمن والمحتضر بين الحياة والموت، فيستحب أن يوجه إلى القبلة. فإن لم يتيسر ذلك لسبب من الأسباب كضيق المكان، أو أنه يصعب توجيه الميت إلى القبلة، فإنه يجعل مستلقيا على ظهره كالحال في الصلاة لمن كان لا يستطيع الجلوس ولا يستطيع استقبال القبلة، كما تقدم معنا في صلاة أهل الأعذار، كما تقدم معنا في صلاة أهل الأعذار. نعم.
قال رحمه الله: فإذا مات سنة تغمض عينيه.
نعم، إذا خرجت الروح وأصبح هذا الإنسان ميتا، فإنه يسن لمن حضر الميت أن يغمض عينيه وأن يدعو للميت، ويستحب لأهل الميت أيضا أن يدعو لأنفسهم بالخير. المستحب لأهل الميت إذا مات الميت لا ينشغلوا بالصراخ والعويل والدعاء على أنفسهم، لا، يستحب لهم استحبابا أن يدعوا لأنفسهم بخير. فعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه وقال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. سبحان الله، إذا خرجت الروح البصر يتبعها أين تذهب، يراها الميت، يرى روحه فيتبع روحه أين تذهب، فيشخص ويفتح عينيه بقوة. فيسن لمن حضره أن يغمض عينيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله، يعني من أهل أبي سلمة، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. الملائكة يحضرون الميت، إن الميت تحضره الملائكة وتؤمن على قول أهله، فإن دعوا بشر أمنوا على دعائهم، وإن دعوا بخير أمنوا على دعائهم. والدعاء الذي تؤمن عليه الملائكة مظنة الاستجابة، مظنة الاستجابة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. رواه مسلم في الصحيح. فتلحظون الأمور الثلاثة التي ذكرنا أنها تستحب وتسن: تغميض العينين، ودعاء أهل الميت لأنفسهم بخير، ودعاء من حضر موت الميت للميت بخير. ومنه هذا الدعاء المأثور المشروع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن شداد بن أوس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر، فأغمضوا البصر، فإن البصر يتبع الروح، وقولوا خيرا فإن الملائكة تؤمن على ما قال أهل الميت، فإن الملائكة تؤمن على ما قال أهل الميت. رواه أحمد وابن ماجة وحسنه الألباني. نعم.
قال رحمه الله: وقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله.
نعم. هذا القول يذكره الحنابلة في كتبهم ويقولون نصا، وهذا تجدون كثيرا في كتب الحنابلة يقولون نصا ولا يذكرون دليلا. ومعنى نصا أي أن الإمام أحمد نص عليه، ولا شك أن قول الإمام أحمد ليس دليلا وإن كان إمام أهل السنة. وقد روى البيهقي عن بكر بن عبد الله المزني أنه قال: إذا غمضت الميت فقل بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا حملته فقل بسم الله ثم سبح ما دمت تحمله. قال الألباني بإسناد صحيح وهو مقطوع. ما معنى مقطوع؟ أنه من قول التابعي، وقول التابعي ليس حجة، قول التابعي ليس حجة. فهذا نعم ثبت عن التابعي لكن ليس فيه حجة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة هذا، أي أن يقال عند تغميض الميت بسم الله وعلى وفاة رسول الله. طيب، تلحظون أن حتى أثر التابعي فيه وعلى ملة رسول الله، ومع أن بعض الحنابلة ذكروه على أنه دليل إلا أنهم قالوا وعلى وفاة رسول الله. لماذا؟ لأن منصوص الإمام أحمد أنه قال بسم الله وعلى وفاة رسول الله، والحقيقة أنه غير مشروع لا أن يقال بسم الله وعلى وفاة رسول الله، ولا أن يقال بسم الله وعلى ملة رسول الله، وإنما ذلك يقال عند إدخال الميت إلى القبر كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. فهذا القول غير مشروع عند التغميض، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما غمض أبا سلمة قال بسم الله أو قال على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا القول غير مشروع. نعم.
قال: ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه.
نعم، لا بأس بتقبيل الميت والنظر إلى وجهه ولو بعد غسله وتكفينه، لا بأس من حتى بعض العلم ذكر حتى إذا أدخل القبر لا بأس من أن يكشف وجهه وينظر إليه. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ونظر إليه، رواه البخاري في الصحيح. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قبل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل على وجهه. وهذا رواه الإمام أحمد والترمذي، وقال الترمذي صحيح. لكن بيّن الإمام المحدث كبير الأيادي على الأمة في هذا الزمان الألباني رحمه الله رحمة واسعة وسائر علماء المسلمين أن هذا الحديث ضعيف، لكن ما فيه صحيح، فلا بأس بتقبيل الميت والنظر إلى وجهه كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل في وقت دروس الفقه من الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل. وأنبه الإخوة إلى أن الأحد غدا والاثنين بعد غد ليس عندنا درس، وسيكون الدرس يوم الثلاثاء إن شاء الله عز وجل، هكذا كما هو معلن في الجدول. ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، نفعنا الله بما سمعنا. أحسن الله إليكم، ذكرتم دليل ياسين أنه ضعيف ولم تتكلموا عن الفاتحة، الدليل عليها؟
ذكرت ماذا؟
دليل على قراءة سورة ياسين وأن الحديث ضعيف، أما الفاتحة فلم تذكروا دليلا.
الفاتحة إنما ذكرنا أنه لفضلها، قالوا لفضلها، ولا تقرأ، لا يشرع أن يقرأ شيء على الميت سوى تلقينه لا إله إلا الله. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: أنا طالب متزوج وفي الجامعة، فهل يجوز لأبي أن يدفع لي زكاة ماله؟
إن كنت فقيرا لا تجد قوت يومك ولا قوت عامك فنعم يجوز أن تأخذ من الزكاة، إلا أنه لا يجوز للأصل أن يدفع الزكاة للفرع، فلا يجوز لأبيك أن يدفع الزكاة لك إلا إذا كان سبب الزكاة الدين، فإذا كنت مدينا يجوز أن يدفع لك الزكاة، أما إذا لم تكن مدينا فلا يجوز لك أن تدفع الزكاة. ولشيخنا ابن عثيمين رأي وجيه في الحقيقة في المسألة، فيقول: إن كان الوالد عنده مال يستطيع أن ينفق منه على ولده فإنه لا يجوز له أن يعطيه من الزكاة، أما إذا لم يكن عنده مال حتى لو وجبت عليه الزكاة لكن ليس عنده مال يستطيع أن ينفق منه على ولده فإنه يجوز أن يعطيه من الزكاة. وهذا قول في الحقيقة له وجاهة، وإن كنت لا أفتي به، وأفتي أن الوالد لا يعطي ولده من الزكاة إلا إذا كان سبب الزكاة الدين. نعم.
أحسن الله إليكم، هذا يقول: ما حكم من استعان بواسطة في إصدار رخصة ليس فيها مخالفة شرعية يمنعها قانون وضعي لأشخاص دون غيرهم بدون مبرر بمقابل مالي؟
لا يجوز مخالفة نظام البلد بهذه الأعذار، ولا يجوز أن يشفع في مخالفة النظام. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: هل يجوز للمسلم الذي لا يعرف كيفية استخراج الأحكام من النصوص أن يتقلد أو يقلد أحد المذاهب الأربعة؟
الناس ثلاثة أقسام: قسم هم العلماء المجتهدون، وهؤلاء يجب عليهم أن يجتهدوا بأنفسهم، غير أنه لا يجوز لهم أن يحدثوا قولا جديدا في مسألة قد مضت وانقضت. وقسم هم طلاب العلم والشيوخ والعلماء دون الاجتهاد، الذين يعرفون الأدلة وأوجه دلالاتها وما يصنع بها عند التعارض، وهؤلاء يجب عليهم أن يدرسوا أقوال العلماء وأن ينظروا في أدلتهم وأن يأخذوا بالراجح، وقسم لا يعرفون الأدلة ولا أوجه الدلالة ولا يفقهون شيئا من هذا، وهؤلاء واجبهم أن يسألوا أهل العلم، فهم بين أمرين: إما أن يسألوا العالم الذكي الزكي الموثوق بعلمه من الأحياء ويأخذ بفتواه، وإما أن يقلدوا إماما من الأئمة المعتبرين كأبي حنيفة النعمان ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل ومن تقدمهم من فقهاء التابعين ونحو ذلك، فله ذلك، غير أنه إذا علم الحق لا يجوز له أن يترك الحق من أجل التقليد، لا يجوز له أن يترك الحق من أجل التقليد. نعم.
أحسن عليكم. يقول: من تعسرت عليه زيارة المريض واتصل عليه بأن كان بعيدا عنه مثلا، فهل تحصل له فضل عيادة المريض؟
لا يحصل له الفضل المقصود، لكن يحصل له أجر الإحسان. أما عيادة المريض فهي الزيارة الحسية المعروفة. نعم.
أحسن عليكم. يقول: كثير من المعتمرين يتمنى الموت في عمرته وأن يدفن في البقيع، فهل هذا مكروه؟
لا ينبغي له أن يتمنى الموت، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع أن يموت في المدينة فليمت فيها، وليس المراد هنا أن يدعو على نفسه بالموت في المدينة يعني حال وجوده فيها، أما أن يقول: اللهم ارزقني موتا في المدينة، فنعم، اللهم ارزقني موتا في المدينة، اللهم اجعل موتي في المدينة، لكن ما يأتي ويدعو يقول: اللهم أمتني الآن لأني في المدينة، لكن يقول: اللهم ارزقني موتا في المدينة، اللهم اجعلني ممن يموتون في المدينة، هذا طيب ما في بس. نعم.
صلى الله عليكم. يسأل: ما حكم عملية نبت الشعر في الرأس؟
عملية
نبات الشعر،
زراعة شعر الرأس فيها تفصيل، فإن كان سقوط الشعر طبيعيا حتى لو كان الإنسان شابا لكن هو من أسرة فيها الصلع فلا يجوز زرع الشعر، أما إذا كان سقوط الشعر على غير وجه المعتاد فكان في شاب صغير أو كان بسبب تناول دواء فإنه تجوز زراعة الشعر، هذا الذي ظهر لي في المسألة. نعم.
أصليكم. يقول: ما حكم تصوير الميت ونشر الصور في المواقع؟
لا يجوز تصوير الميت ولا الحي، لا يجوز تصوير الميت ولا الحي، وقد لعن الله المصورين، وإذا كان هذا في حق الحي فهو في حق الميت أعظم، لا يجوز تصوير الميت ولا الحي، والميت نرى أنه لا يجوز تصويره لا بالفيديو ولا بالكاميرا الثابتة. نعم.
أحسن عليكم. يقول: هل ورد في السنة قراءة سورة الملك قبل النوم؟
ورد حديث لكنه لا يثبت فيما يظهر لي والله أعلم. نعم.
يسأل: يقول: هل الصلاة على الجنازة في المسجد النبوي بألف صلاة؟
نعم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. نعم.
أحسن عليكم. يقول: ما حكم اتخاذ كرة القدم وظيفة أساسية يصل فيها جل وقته ويتقاضى أجرا على ذلك؟
لست أهلا لأن أفتي في مثل هذا. نعم.
أحسن عليكم. يسأل: يقول: هل تجوز قراءة القرآن عند القبور؟
لا تجوز قراءة القرآن في المقابر وعند أصحاب القبور، ومن قال من الفقهاء إن هذا مشروع وأنهم يأنسون بهذا جاء بشيء بغير دليل، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما زار أهل بقيع الغرقد إنما سلم عليهم ودعا لهم ولم يقرأ آية واحدة لهم، وهو أولى من يفعل ذلك لو كان ذلك مشروعا، ولعل في هذا كفاية، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.